الحمد لله مكرمنا بنور القرآن والتنزيل والهداية لأقوم سبيل على لسان ويد رسوله الجليل أهل الكرامة والتبجيل صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه بالصدق والإخلاص في النية والقصد والفعل والقيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار خلق الله جل جلاله المخصوصين من مولاهم بالتعظيم والتكريم والتبجيل وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل معاني كلام ربنا سبحانه وتعالى ودلالاته فيما أوحاه إلينا على قلب ولسان عبده المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مررنا على قوله سبحانه: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويبين الحق جل جلاله لنا في هذه الآيات أنه جعل الطريق والسبيل لتحصيل الإيمان وإدراك الحقيقة والوصول إلى المعرفة بالأسماع والأبصار، كما قال جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنه بحسن استعمال السمع والبصر مع ما آتانا الله من القلوب والعقول، كما قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بحسن استعمال ذلك يهتدى إلى الحقيقة ويدرك الإيمان بالله وما أوحاه وأنزله وأرسل به رسلا وبملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر من الله تعالى، بواسطة هذا الاستعمال الصحيح للأسماع والأبصار. وقد ندبنا إلى استعمالها في التأمل والتدبر: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال في الآية الأخرى: فتكون لهم أعين يبصرون بها أو آذان يستمعون بها، فتكون لهم أعين يبصرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول ونقول: إن آلة السمع والبصر مع نعمة العقل الذي خص به الإنسان وخص به العقلاء من الإنس والجن والملائكة أقوى الأسباب لإدراك الحقيقة وللإيمان برب الخليقة يدعو ذلك إلى الاستمساك بالعروة الوثيقة. ولكن خير وأعلى ما اكتسب به الإيمان واليقين ومعرفة الحقيقة والوصول إلى الحق من السماع سماع كلام الله، وأعلى ذلك ما كان من لسان محمد بن عبد الله، وأعلى ما ينظر ويرى في الآيات الدالة على عظمة الحق وجلاله وكبريائه وقدرته ذات محمد، أعظم من دلالة الكواكب والشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء. فالنظر إلى هذه الذات أقوى ما يكسب الإيمان من أنواع النظر، فإنه محط رحمة الله ومنته ونظره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبرؤيته يهتدى. فإن من علامات الأولياء كما جاء في الحديث إذا رؤوا ذكر الله، وما عندهم من الأنوار إنما هي جزء من حقيقة النور الذي آتاه الله عبده محمدا. ولذا قال القائل فيه: من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سيدنا عبد الله بن سلام، كان عالم من علماء اليهود ثم أكرمه الله بالإسلام، قال: لما وقع نظري عليه عرفت بأنه وجه صدوق ثبت لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول ما وقع نظره عليه، وبهذا قال الله عن أتباعه الذين استقوا النور من حضرته: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وفي ذلك نطقت الحكمة على ألسن العارفين في الأمة: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. فإذا كان هؤلاء رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه فلم ينتفعوا، فما أغرب شأنهم وما أشد تعرضهم للعذاب الشنيع. وفي هذا أن العقول والأسماع والأبصار إذا لم يصحبها توفيق الخالق جل جلال وغلبت على صاحبها الشهوات والعصبيات والإرادات الساقطات، فإنها لا تغني عنه شيئا ولا تنفعه شيئا ولا تهديه إلى الحق، كما قال جل جلاله: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فما انتفعوا بالأسماع ولا بالأبصار ولا بالأفئدة والقلوب والعقول والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأجل ذلك كله وجب على المؤمن أن يحسن استعمال السمع والبصر، ويحافظ على هذا القلب والفؤاد ليستفيد حقائق الإيمان واليقين. يقول الله تبارك وتعالى: وقد أهلك الذين مضوا من قبل. يقول: ولقد مكناهم، بيقول لي مكناهم فيما أمكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء. لم يقول لم يغني عنهم شيئا، ما أغنى عنهم شيئا، قال من شيء، أي شيء كان ما نفعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال في قوم النبي هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به من في العذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. لو كانت المسألة مكنة في الأموال في الأرزاق في الأطعمة والأشربة في المساكن أعطيناهم هذه المكنة، لكن هذه هل هي السعادة للإنسان؟ هل هي الفوز للإنسان؟ هل هي الغاية للإنسان؟ ويلعب بها الشيطان على الناس لعبا حتى ينتهجون مناهج الإخلال بمقتضى العقل والتطاول على الإله الخالق والانجراف والانحراف وراء تأليه المصالح والمطامع الزائلة الحقيرة الفانية حتى يقاتل بعضهم بعضا من أجل ذلك. فما هو المسألة؟ أن يتوفر مطعم ومشرب ومكنة وقوة وأسهم. يقولون هؤلاء من أشد منا قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ولو كانوا على حق لاستكبروا على هذه النفوس الأمارة بخضوعهم لله تبارك وتعالى ونالوا الحق والارتفاع، وقالوا كيف تطغوننا وتغوننا والله خلقنا ومرجعنا إليه. لكنهم استكبروا بغير الحق، على غير هدى، على غير بصيرة. وهكذا شان المستكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل مستكبر في الأرض بأسلحة أو بأجهزة أو بتكنولوجيا أو بمظهر من المظاهر مستكبر بغير حق، ليس على بصيرة، هذا غافل جاهل ساقط هابط، يتعرض لسوء المصير، يتعرض لسوء المصير. فلا يجوز الاستكبار بشيء من الأشياء الحقيرة، وإنما يكون التعالي بالحق على كل أنواع الباطل، وهو الذي يورث حقيقة ذلة العبد لربه فيعزه، وتواضعه لجلاله فيرفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن فما أعظم شان الأسماع والأبصار إذا صرفت في مصارفها الطيبة الصحيحة واستنار بها هذا العقل واللب والقلب، يدرك بها الإنسان الحقائق وأعلى الحقائق وأغلى الحقائق، ويخرج بها من ظلمات الأوهام بأصنافها، ويتحقق بعبودية للإله الحق جل جلاله، فتتولاه ربوبيته فيسعد سعادة الأبد بواسطة حسن الاستعمال للأسماع والأبصار. وقد قالوا السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب يصير إليه كلما وصل إليهما، فيؤثر فيه إن كان الواصل إليهما حسنا وطيبا باستعمال حسن، يؤثر فيه إيمانا وزكاة وطهرا ونقاء ونورا وقربا ومعرفة، وإن كان الذي رآه أو سمعه معصية وسوءا وشرا ومخالفة للرب جل جلاله، أورث في القلب ظلمة وبعدا وغفلة وجهالة وقسوة إلى غير ذلك مما يصيب القلب. فما أخطر استعمال الأسماع والأبصار، وكيف نتصرف فيهما؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليعلم المؤمن وليعرف مسؤوليته عن السمع والبصر، وليحسن ترتيب ما يسمع وما يبصر. قال الله تعالى في إبعاد البصر عن ما يضره وعن ما لا يليق به، يقول جل جلاله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن واللاتي يبدين زينتهن من النساء. للرجال الأجانب يهيئون استعمال الأبصار بالسوء، واستعمال الأبصار في الضر، واستعمال الأبصار فيما يهلكهم، فهن آثمات بعدد أعين أبصرت إليهن، بعدد أبصار فساق امتدت إليهن، أبدين زينتهن فامتدت إليهن تلك الأبصار فازدادت شهوة للسوء وللحرام ورغبة في المآثم وقسوة وبعدا عن الله. وهذه المرأة التي أبدت زينتها سبب هذا كله، فما أشد إثمها والعياذ بالله. فصح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وكذلك المرأة الصالحة لا أنفع منها في واقع الأمة وفي حياة المجتمعات إذا صلحت واستقامت وأخفت ما أوجب الله عليها إخفاءه من هذه الزينة المغرية. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في شان هذه الأبصار: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالنظر إلى زهرة الدنيا بالاستحسان والإكبار مهلكة ومضرة لعقول الناس ولقلوبهم، بها يقدمون ما حقه التأخير ويأخرون ما حقه التقديم، بها يستحسنون القبيح السيء وبها يستقبحون الحسن الطيب، بها يعتدي بعضهم على بعض عند نظرهم إلى زخرف الدنيا وزهرتها بالإكبار والإجلال والتعظيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول سبحانه وتعالى: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزكى أنفسهم هم كافرون. ثم يبين لنا الحقيقة: وما أموالكم ولا أولادكم إلا بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. يضعف الله لهم الجزاء لأنهم أحكموا استعمال الأسماع والأبصار فصيروا وسخروا الأموال والأولاد لمرضات رب العباد جل جلاله وتعالى في علاه، ولم تحملهم على عصبية ولا جاهلية ولا فسوق ولا غش ولا خيانة ولا غدر ولا اعتداء على الآخرين لأجل مال ولا لأجل ولد. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتحول مالهم وولدهم وكل ما عندهم قربة ورفعة وارتقى درجة، لكن من لم يحكم الإيمان والعمل الصالح ينقطع بأي شيء ويتضرر بهذه الأشياء بالأموال والأولاد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان ما كان، يقول: ومنهم من يستمعون إليك وأنت خير من استمع إليه دلالة علينا وإيصالا إلينا وتقريبا إلى حضرتنا وإبداء لآياتنا وتوضيحا لأنوارنا في البرية. ومع ذلك أفأنت تسمع الصم؟ ما ينتفعون بالاسم، ما يستمعون إليك أنك رسول الله وأنك حبيب، ولا بإنصاف من عقولهم. وكما أنك في عالم الحس، ما وكلنا إليك أن تجي للأصم فتكشف أذنه ويسمع، فكذلك ما كلفناك لهذه أهل هذه القلوب المعرضة أن توصل الهداية إليهم. بلغ ما أنزلنا إليك وقد أديت ما عليك ورضينا عنك ولا عليك منهم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ وكيف إذا عاد وأصم وعقل ماشي، كيف إيش صلى فيه؟ العقل غير موجود والسمع غير موجود. فقال: مثل هؤلاء الذين غلبت عليهم نفوسهم واستحسنوا الشهوات والأهواء فمنعتهم من التصديق بك وآثروا التكذيب، لا تقدر على هدايتهم، كما أنه لا يستطيع أحد أن يفهم أصم لا يعقل. هو أصم وبس، بالعقل بواسطة البصر وبواسطة اللمس وبواسطة الإشارة بيعرفه، لكن أصم ولا يعقل، كيف يمكن؟ كيف يمكن يفهم ما يفهم؟ يقول: هؤلاء لإعراضهم وإيثارهم الدنيء من شهواتهم على إلههم وخالقهم ما ينتفعون بكلامك، فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، وجمع يستمعون ووحد ينظر، لأن النظر أخص من السمع، والذين يستمعون كثير والسماع أسهل، والنظر يكون من أقل، وفيه حركة هذه الأعين بشيء من التوجه والتكلف والقصد. أما السماع ولو من غير قصد تسمع. قال: ومن ينظر إليك، ولكن الذين ينظرون إليك ليسوا على سواء. نظر إليك السابقون الأولون من هجر الأنصار فكانوا أرفع الأمة درجة، ونظر إليك أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط والقمشان والمنافقون في المدينة واليهود، وكانوا من في الدرك الأسفل من النار. ما نفعهم النظر، لأنهم لم ينظروا بالعين التي نظر بها أولئك. أولئك نظروا إليك بالعين الصالحة، أنك مختار من قبل الله، مرسل، سمعوا قولك ونظروا إليك بهذه النظرة فارتفعت درجاتهم وقوي إيمانهم وعلا عند الله قدرهم، وتمكنت فيهم حقائق الإيمان وانطلقوا بالأعمال الصالحة على حال شريف عبر عنه النبي بما اكتسبوا من سعادة النظر إليه، فقوي بذلك إيمانهم أنه لا يوازي التصدق بنصف المد من أحدهم، مد أو نصف مد من الطعام لا يوازيه أن يتصدق أحدنا من بعدهم بمقدار جبل أحد ذهب. فوالذي نفسي بيده لو تصدق أحدكم بأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا عليهم رضوان الله تعالى. فما أعجب ما أثر النظر فيهم والسماع حتى بلغوا هذه الدرجة. وأولئك يقول منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، يقول من كان أعمى قلب ما أفاده النظر الحسي، فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن أمثال عبد الله بن أم مكتوم والعميان من الصحابة ارتفعوا واندفعوا واعتلت درجتهم أن قلوبهم مفتوحة، لكن هؤلاء ينظرون إليك ووجهك يتلالى بالنور وعليك الجلال والجلال والجمال والكمال، ولكن ينصرفون عن كل ذلك ولا يحبون أن يخضعوا لواضح الحق الذي يلوح على وجهك. يقول أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي ولا بصيرة عنده، كيف إذا كان أعمى ولا قلب عنده أيضا وهو عدو لا بصر ولا بصيرة، فكأنه أمر محير. قال فكذلك أمر هؤلاء، وكما أن لم نكل إليك أن تفتح عيونك العمي فكذلك لا نكلفك أن تبصر قلوب هؤلاء التي عميت. فأمرهم إلينا، بلغ ما أنزلنا إليك ووضح لهم وأنت غير ملوم، فتول عنهم فما أنت بملوم، كما قال له الله سبحانه وتعالى. فالله يصلح أسماعنا وأبصارنا ويمتعنا بها في سبيله ما أبقانا، ويرزقنا صرفها فيما يرضيه عنا، نزداد بها إيمان. أحدنا بمجرد نظر إلى المسلم العادي، إذا نظر إليه على أنه مؤمن مسلم أخوه يوده في الله ويحبه في الله ويحب إيصال الخير إليه بالنظرة، يزداد إيمانه ويقوى يقينه ويصفو قلبه، وينظر إليه بعين الاحتقار فيمتلئ شرا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فتقويم الأسماع والأبصار تقويم لذات الإنسان وباطن الإنسان وقلب الإنسان، فاتق الله في سمعك وبصرك فإنهما السبب الأقوى لصلاحك أو لطلاحك وفسادك، هما السبب الأقوى لفلاحك وسعادتك أو لشقاوتك والنقمة عليك. إن السمع والبصر فقد كل إليك كان عنه مسؤولا. ولذا تجد الآن المطروحة في واقع الناس استهلاك الأسماع والأبصار فيما يضر، منشورات بمختلف وسائل النشر ووسائل التواصل الاجتماعي، مختلف الأجهزة تنشر منظورات تضر ومسموعات تضر، تزعزع الإيمان، تظلم الباطن، تكدر الجنان، تبعد عن الحق. فمتى كنا مباعين لأهل هذا الفساد نفتح لفسادهم ديارنا وقلوبنا وعقولنا؟ يجب أن نعرف مهمتنا وواجبنا في الحياة، وأن نتحكم في المنظورات والمسموعات في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، فإنها مسؤولية، مسؤولية كبيرة. النظر إلى وجه الكافر والفاسق والمتجاهر بالمعصية بعين المحبة أو الإجلال أو التعظيم تقسي قلبك إلى 40 يوم وزيادة نظرة واحدة، فكيف بأكثر من ذلك؟ ولا تنظر إليهم إلا وأنت راثي لهم تريد إنقاذهم، وأنت مشمئز من فسقهم وكفرهم، بهذا تنظر إليهم فترحمهم، أما تنظر بإجلال وتصفق وراهم ظلمة في القلب. فسوق قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. لا يجوز تعظيم من ليس بعظيم عند الله. وهكذا نظرنا إلى ملكوت السماوات والأرض إن كان بالاعتبار بأعين الاعتبار والإدكار ازددنا إيمانا، وإلا كنا مع الغافلين يطلعون في الفضاء وأصحاب الجيولوجيا وأصحاب البحار ولا عرفوا رب الأرض والسماء والبحار والفضاء والعياذ بالله تعالى، ويتمادون في غيهم، ما نفعهم النظر فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فانتفع بها، انتفع بسمعك وببصرك بالنظر إلى أي شيء في هذا الوجود، فإن فيه دلالة على عظمة الموجد وربط به وتيسير طريقك إليه وتقريبك منه جل جلاله وتعالى في علاه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وجاء في سيرة نبينا جل نظره الملاحظة. وهكذا كان يذكر الله على كل أحيانه، فعلينا أن نحسن خطتنا في استعمال الأسماع والأبصار مدى الحياة في أنفسنا وفي أسرنا ومجتمعاتنا، فإن كثيرا ممن يفتحون أماكن النت وغيره الإنترنت وغيره ويفسحون فيه المجال لكل فسق ولكل غفلة ولكل استهزاء بآيات الله، عناصر مضرة لأنفسها والمجتمع. وعزة ربي لو استفادوا من ذلك شيئا من متاع الدنيا فسيكون مرضا عليهم في الدنيا قبل الآخرة، وضيقا في صدورهم، وحرجا عليهم، وعذابا في الآخرة، وسيضمحل ما كسبوه من هذه الأموال في الدنيا ولن ينتفعوا منه، وسيعذبون عليه في الآخرة. لا تحسبوا أن أمانات الأسماع والأبصار لعبة، ليست لعبة. إن لم تقدر أن تنظر الناس نظرا يزيد إيمانهم فلا تنظرهم نظرا يضعف إيمانهم، فأنت المسؤول. إن لم تقدر أن تسمع الناس ما يقوي يقينهم ويقربهم من ربهم فلا تسمعهم ما يبعدهم ويفصلهم عن إلههم، وأنت المسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكان يذكر بعض أهل القرى عن بعض الأموات في قراهم أنهم رأوا بعضهم قد تحولت أظافرهم إلى نحاس قوي، أمروا أن يخلعوا بها ويخدشوا أعينهم وتعود ويعودوا إليها. فسألهم: ما لكم؟ قالوا: جينا بالمناظر السيئة إلى بيوتنا، وقالوا لنا: أدخلتموها بأيديكم فخرجوا أعينكم بأيديكم فنحن نعذب منذ قبرنا. خمش أعيننا لأننا خمشناها في الدنيا بالمناظر السيئة. قال: بأيديكم دخلتم هذه الأجهزة، أي خرجوا أعينكم بأيديكم اللي عصيتم الله بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما هي رؤيا يراها الرجل أو ترى لا تكون مبشرة أو منذرة. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ولما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره عن رؤية لبعض سادتنا الصحابة وهو في الجنة في نعيم لأنه مغطي يده، فسأله: ما ماذا؟ قال: إنني استعجلت وكشطت بعض العروق بيدي، فقيل لي: أفسدته بيدك فلا نصلح، فبقي هذا العيب فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. تعالوا، واعتمد رؤيا هذا الصحابي بأنه بقي على اليدين شيء لم يغفر، فدعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يرسل الله المذكرات لعباده. أمانة الأسماع والأبصار قوية عظيمة ثمينة عند الله، لها مسؤولية، فانظر كيف تتصرف فيها وكيف تصرف فيها أعين وأسماع أهلك وولدك وكل ما يرى على يدك أو بسببك. أي منظر يرى على يدك أو بسببك، وأي قول يسمع بسببك، انظر. فإن كان فيه الضار فعليك إثم كل هذه الأضرار المترتبة عليه. وماذا الذي يخلصك منها عند لقاء الجبار والرجوع إلى الملك سبحانه وتعالى؟ فلا ترى ولا تسمع ولا تري ولا تسمع إلا ما يحب الرب ويقربك إليه. هذه أمانة الأسماع والأبصار في حق من وهبها إياك. ليست شركات الإنترنت وهبتك سمع ولا بصر، لا والله، ولن تستطيع أن ترد إليك سمعك إذا رفعه الحق، ولست تستطيع أن ترد إليك عينك إذا أعماك الحق، لكن الله الذي وهبك السمع والبصر. ليس أصحاب هذه الشركات، فلا تخدمهم وتمشي معهم وتنسى الذي خلق لك السمع والبصر، هو الذي وهبك إياه، فراقبه فيه وسخره في مرضاته. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يعاقبهم من دون سمع ولا بصر، خلقوا لهم إدراك ومؤهلات يعرفون بها الحق، وإرسال رسول يأتي ولم يقصر عليهم حاجتهم في مطاعمهم ومشاربهم، وأعطاهم القدرات والقوة والاختيارات والرسل والبيانات منهم منزلة وأسماع وأبصار، ثم هم يكابرون، يعاندون، يخالفون، يرفضون، يفسدون، يؤثرون الشهوات والأهوى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والرحمن قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا عجل العذاب على أهل الفترة. من بعد سيدنا إسماعيل ما جاء في مكة رسول إلى أن جاء نبينا محمد. وأهل الفترة وفيهم هذا الذين تسببوا لشر عمرو بن لحي وجاءوا بالأصنام وعبدوا غير الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يعاقبهم الله بعذاب يعمهم في الدنيا حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يكلف أحد فوق ما آتاه من طاقة وقدرة جل جلاله، لا يحاسب أحد على ما خرج عن اختياره، لا يعذب حتى يبعث الرسل، ويبعث الرسل وينزل الكتب ويعطيهم الاختيار ويصرون ويعاندون يرتكبون المعاصي، ولكن الناس أنفسهم يظلمون فيتعرضون للغضب وللعذاب والعياذ بالله تعالى وما لا يطيقونه، وتنتهي بهم الحياة وتمضي. الذين اتقوا الله وآمنوا به وقهروا نفوسهم من أجله فأعزهم وأكرمهم ولهم الشرف الأكبر في البرزخ ويوم القيامة وإلى دار الكرامة والجنة، والآخرون تنتهي أيامهم. كان معتز بوزارته، كان معتز برئاسته، كان معتز بمزرعته، كان معتز بطيارته، كان معتز بصناعاته، ينسى ربه ولا يرضى أن يستمع إلى كلام ربه، ويعلم أنه أرسل إليه رسول فيعرض عنه ولا يبالي به ويكذب، ثم انتهت أيامه وانتهت حياته. وبعدين يبكثون مدة في البرزخ إلى وقت النفخ في الصور، وبعد ذلك الكل من آمن ومن كفر، وبعد ذلك حشر. وإذا حشر الكل واتضحت الحقائق، تحول نظر الدنيا في كل ما كانوا يغترون به ويفتخرون به ويضحكون فيه ويلعبون فيه إلى لحظة وسويعة مرت بهم كأنها كذلك. لما؟ ويوم نحشرهم نجمعهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. اللي تعمر منهم 20 سنة واللي تعمر 100 سنة واللي تعمر 60 واللي تعمر 70 واللي تعمروا 200 سنة وثلاثمائة سنة واللي تعمروا قبلنا 500 سنة 700 سنة 400 سنة 800 سنة واللي تعمروا 1000 سنة واللي تعمروا 1200 سنة كلها تتحول دنياهم في نظرهم في تلك الساعة كساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي شبههم وحالهم في تلك الساعة وقت الحشر كأن جميع حياتهم الدنيا كانت مثل ساعة من النهار انتهت، قلت في نظرهم وقصرت لما رأوا من فظاعة وأهوال، قلت وقصرت لما أيقنوا من مدى بعيد وتعظم آجال وأحقاب بلا نهاية، فقلت الدنيا عندهم وقصرت في نظرهم. يبين ذلك أن الإنسان إذا نازله هول شديد ينسى ما مضى ويكون الماضي الطويل عنده قصير، ويؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا، قليل الأمراض، أقل الناس مرض، مواتية له الأسباب، أقلهم مشاكل وأتعاب في الدنيا، أنعم واحد، لكنه كافر فيصبغ صبع في النار، وفي رواية يوضع إصبعه فقط النار، يقول يا فلان هل مرت بك نعمة؟ هل رأيت خير؟ هل ارتحت في أيام؟ فيحلف بالله لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ولا مرت بي نعمة قط، أنا في شدة وبؤس منذ خلقتني. وين أيام اللعب حقه في الدنيا؟ راحت من ذهنه من شدة ألم إصبع أو صبغة واحدة في النار، روح ما عاد حس بشيء، وقال عاد استشعر إلا الشدة. قال ويوتى بأبعث رجل كان في الدنيا، أكثر الخلق أمراض واحتقار من الناس وعدم وتال الأسباب ومصاعب في الحياة أشدهم، لكن من أهل الإيمان. قال فيصبغ صبغة في الجنة ويوضع إصبعه في الجنة. قال فلان هل مرت بك شدة؟ مر عليك تعب وجوع؟ لا وعزتك يا رب. ينسى من الفرح الذي فيه من النعيم هذا، ينسى كلك. لا 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 وعزتك يا رب ما مرت بي شدة قط ولا رأيت بوسا قط منذ خلقتني وأنا في النعيم، وينسى كل الأمراض والأتعاب والمشاكل حق الدنيا بصبغة واحدة في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كما قال فلا يبصرونهم، يعني لحظة عند المحشر وعند الملاقاة يبصر بعضهم ببعض، يعرف بعضهم بعض من أجل الاحتجاج على بعضهم البعض، وإلا ما عاد حد يعرف أحد بعد ذلك من شدة الهول. لكن في لحظة التلاقي قال أنت الذي أضللتني، قال أنت الذي غويتني، قال أنت سبب دخولي النار، قال أنت سبب، ويتحاجون بينهم كما قال الله تبارك وتعالى، ولا يفيد شيء، يتعرفون بمقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا أنفسهم، خسروا أهليهم، خسروا الجنة، خسروا النعيم، خسروا الرضا، خسروا كل خير. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، رزقنا كمال الإيمان بلقائك والاستعداد للقائك، وفر حظنا من خاتم أنبيائك لنقتدي به المستعدين للقائك، فنحشر في زمرته مع أصفيائك وأوليائك، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، بوجاتي عندك ومنزلته لديك، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.